بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة، ثناء على الذين استجابوا لربهم. وما بعد الآية بيان لها، عطف عليها وبيان لها، وفي نفس السورة استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقول الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والاستجابة لله استجابة لرسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والاستجابة للرسول استجابة لله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ففي هذه الآية جمع بين الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كل هذه الآيات ثناء على المستجيبين لله ولرسوله، ومن صفاتهم أنهم اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره. هذا تعريف المستجيب: متبع لرسول الله، مطيع لأمره، مجتنب لزجره. متبع لأمر الله ومجتنب لنهيه. قوله لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره، وهي تشتمل على الامتثال والإذعان والرضا والخضوع والقبول والمحبة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقاموا الصلاة، وهي أعظم العبادات، وتذاكرنا فيما مضى أن إقامة الصلاة المقصود أداؤها على الوجه الصحيح، وهي أعظم العبادات لله عز وجل، ولا شك أنها أعظم، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن قصر فيها فقد أهمل في دين الله عز وجل. ولهذا كان تاركها، كان ترك الصلاة كفرا، وتقسيم الدين إلى عبادات ومعاملات وعقيدة وتوحيد، هذا درج عليه أهل العلم. وإن كان في الحقيقة الكل داخل تحت عبادة الله لعموم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالتعامل الشرعي الصحيح مع الناس عبادة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله. هذه عبادة عظيمة أعلى، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فكل هذه عبادة ألا بما فيها توحيد الله عز وجل، والتعامل مع الناس بحسن الخلق معهم والإحسان إليهم بإماطة الأذى عنهم، ومن هذا الباب والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فدل على أن كون الإنسان يجنب الناس شره هذه عبادة داخلة في معاني الإسلام الذي هو من أعظم التعبد لله سبحانه وتعالى وأعظمه وأجله، إلا أنهم في هذا التقسيم إلى عقيدة توحيد وعادات ماذا وعبادة ومعاملة، هذا في مسائل الفقه وفي كتب الفقه فيها ما في بعضها، لا على أن ما عدا ذلك لا يدخل في العبادة، ولا على نفي إدخال المعاملات في العبادة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، حتى طلاقة الوجه أيضا صدقة، والصدقة من العبادة، كل معروف صدقة، والمعروف من المعاملات بين الناس غالبه أكثره وهو صدقة، أي ما تعارف عليه الناس، وأمرهم شورى بينهم، وهذه من صفات المستجيبين لله وللرسول الذين استجابوا لربهم وأقاموا شرعه، أنهم تشكل عليهم أمور ولا شك. فالإنسان إنسان يعتريه الضعف، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وخلق الإنسان ضعيفا، الضعف في فهمه، الضعف في حفظه، الضعف في رأيه مهما كان، وإن كان أعطاه الله عز وجل قدرة في أشياء قد يفوته بعض الأشياء لضعفه، الضعف في جسمه، الضعف في قدرته، الضعف في جميع أحواله. فلما كان كذلك أنها تعتريه هذه الأشياء والمنغصات وشرود الذهن والأشغال التي تعين على ذلك والأتعاب والأمراض التي أيضا من أسباب ذلك، كان بحاجة إلى المشورة الصحيحة التي لم يتركها هو رغبة عنها، ولكن إما لعدم تذكرها فيذكر، وإما لعدم فهمها كونه ذهل عنها أو ما تفهم لها فيفهم أو ينبه، وإما لعدم ممارسته لذلك الشيء الآخر كون تخصصه ليس من شأن ذلك الشأن الذي هو قادم عليه فيعان من ذوي الخبرة، وغير ذلك مما يتشاور فيه الناس، فيحصل فيه نوع من الكمال والتمام لما أراد الله عز وجل إتمامه. وعلى سبيل المثال، ففي حال بناء المسجد مثلا، إنسان مدرس لا خبرة له في أمر البناء يستشير من له خبرة في بنائه من ذوي الهندسة والخبرة، وهكذا في حال إصلاح سيارة، إنسان معماري ما له خبرة في إصلاح السيارة يستشير أصحاب الخبرة في إصلاحها وفي عطبها وفيما تحتاجه، وفي حال علاج الأمراض إنسان أيضا له خبرة في إصلاح السيارات أو في غيرها من الحرف يستشير ذوي الخبرة ممن لهم خبرة بالأمراض. وبالإضافة أيضا إلى أن الأمراض تختلف، فطبيب الباطنية يحتاج أن يتعالج عند من له خبرة في العيون، ما يستطيع يعالج، هو بنفسه طبيب لكن قد لا يستطيع أن يعالج عينيه، أو من له مرض من أهله يأخذ أمراضه يذهب عند المتخصص. وهكذا طبيب الأنف والحنجرة يحتاج يتعالج عند طبيب الباطنية. هذا كله مما يحصل فيه التشاور عند ذوي الخبرات والفهم حتى يحصل عناية واكتمال لبعض الأشياء فيما أراده الله عز وجل من الخير. هذا وفي الشؤون الأخرى. الشؤون الأخرى هذا عبارة عن مثال. فالاستشارة ليست محدودة على شيء بعينه، عامة في سائر شؤون الناس ومعاملاتهم. وفي المثل ما ندم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فليجمع المسلم بين الأمرين، وكلاهما من الضراعة إلى الله عز وجل والاعتراف بالتقصير بالقصور والضعف في ذلك الشأن. الاستخارة لجوء إلى الله، والاستشارة أيضا استفادة من ذوي الخبرة واعتراف بعدم القدرة والاستعانة بالله ثم بمن مكنه الله في ذلك الشأن. فصار أمر المؤمنين على ذلك، فإنهم ذروة الناس الذين يبتغون الكمال أو مقاربة ذلك في الأمور. فلهذا أثنى الله عليهم، وتجد القضاة الذين لهم عناية بالعلم وبشؤون الناس تجد حوله من الفقهاء المتخصصين وذوي الخبرات. إذا أشكلت مسألة كلف من يبحث تلك المسألة، أو إن لم يتمكن من البحث طرحها للاستشارة وللرأي والاستفادة والنقاش، نقاش المسألة وما يحتاج إليه الموضوع، حتى يحصل في ذلك ما يخرج به للناس مما لا ضرر فيه ولا ضرار. ولعلك تقرأ في فتاوى العلامة الشوكاني رحمه الله وما كان ومن كان على شاكلته من الأئمة ممن لهم عناية بالعلم والبحوث والتحقيقات والتقريرات التي يخرجون بها للمسلمين ناضجة جيدة نافعة في رسائل مطبوعة مستقلة. وهكذا الحكام، وهكذا الدول على ما عندهم من المكانة، لكن تجد مسؤول الدولة له عدة مستشارين في فنون شتى. ولهذا كان من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسؤول المسلم أن يختار أهل الحق والهدى ومن يؤمل فيهم النصح. إذا أراد الله بالأمير خيرا قيض له جليس صدقا. وإذا أراد الإنسان أن يشتري شاه قد يستشير فيها، إما يستشير صاحبها أو يستشير من حوله، هذا الشاه حلوب ولا ما هي حلوب؟ قال حلوب، أقدم على شرائها. هذا الشتاء يعني ماذا، يعني كيفية كذا أو كيفية كذا، بعضها ترضع نفسها وبعضها كذا شاه. وهكذا أيضا في أشياء أصغر من ذلك يستشير أصحاب الخبرة على مستوى نعال. لو أراد أن يشتري نعالا إن كان قد جربها وإلا استشار صاحب المحل، اشترى هذا النعال قوية والطيبة تخدم ولا تقطع بسرعة؟ قال طيبة، اشترى نعال. وإن كان دون ذلك نظر غيرها، لأنه يستشير صاحب الخبرة سواء صاحب المحل أو غير صاحب المحل. هذا ذكرناه لأهمية الاستشارة، وأن من يقول فلان لا يستشير ما هذا كلام غير صحيح. فما من صغير أو كبير أو مأمور أو أمير إلا ويحتاج إلى الاستشارة في سائر شؤونه. ولكن خيرة من يستشاروا في الشؤون العامة التي في مصالح العباد والبلاد هم أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال أمثال لأمور متنوعة بشتى أنواعها يعقلها العالمون. فإذا سألته في تجارتك والتعامل فيها وصناعتك وبيعك وشرائك وهكذا في سائر شؤونك دلك على ما هو في الأمر الشرعي في ذلك، وفي تمسكك بالأمر الشرعي فلا حل لك في الدنيا والآخرة، ما تخسر. إنما الخسارة كلها في مجانبة الصواب، في أي شأن جانبت فيه الصواب وجانبت فيه مرضاة الله عز وجل هناك يداخلك ما تخشى منه، مما يدل عليه قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمستشار مؤتمن، ومن أشار على أخيه بغير الرشد فقد خانه وهو يعرف الرشد أو لم يتحرى. مستشار مؤتمن، فاستشر من تأمل فيه حسن الرأي والأمانة والمشير. إن كانت له قدرة على الإشارة بذلها بما يرجو النفع بها للمستشير، وبما يرجو تجنيبه الضرر والشر والخطل والبلاء والفتنة وهكذا، وبما يرجو أنها تدفع به للخير وتنفعه في أي شيء، في معاملاته، في زواجه، في سكناه، في بيعه، في شرائه، في سائر شؤونه الدينية والدنيوية مما يشكل عليه. وربما تجد الإنسان يعني يحتاج إلى استشارة أكثر من واحد من ذوي الخبرات والصلاح، ولا يتعجل المشير. وليس هناك ترتيب بين الاستشارة والاستخارة، فإن شاء قدم هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، الأمر واسع. وإذا أشكلت عليك أيها المشير المسألة التي تشير بها فقف ولا تقف ما ليس لك به علم أو ما تظن أنه ينفع. إن كان لك قدرة وتأمل وعندك ظن راجح أو شبه راجح أو توقع خيري أو ترى فيه الخير بأدلته وبراهينه أو ما يقارب ذلك أشرت، وإلا تأنه وادعو الله عز وجل يفتح عليك حتى تشير على المستشير بخير، فإن هذا نوع من طلب إفتائه في ذلك الشأن وبيان ما يشكل عليه. ورب إنسان تشكل عليه مسألة صغيرة وفي مضمونها كبيرة، ورب إنسان يستشير في أمر يشكل عليه كثيرا ويتردد فيه كثيرا وعند المشير يسير، إما لتجربته في ذلك وإما لما فتح الله عليه وما جعل الله لهم البصيرة، فينفتح على ذلك المستشير بذلك خير كثير. والعكس من ذلك أيضا، قد يكون المستشير ليس لعدم خبرته ولعدم فهمه، ولكن لمزيد الاطلاع والتفهم واستقرار الرأي عند ذويه. فليس معناه أنه لا يستشير إلا فيما أشكل فقط، قد يستشير فيما أشكل، وقد يستشير لتطييب النفس، وقد يستشير أيضا لمزيد الإطمئنان وغير ذلك من المقاصد الشرعية التي تنبثق عن المشورات النافعة. إلى مستوى يعني كبير، إلى مستوى كبير. وعليها تقوم شؤون الناس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، المشورات الشرعية المنوطة بالحق، ولها تمدد إلى البحوث. قد تسأل في مسألة تشكل عليك ما تدري ما المقصود منها أو ما تدري ما الجواب الصحيح فيها، هناك ترجع إلى كتب العلم كاستشارة الأئمة المتقدمين في هذا الرأي، ماذا يرونه وماذا قالوا فيه وماذا أفتوا به. ولهذا كان عليه السلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في 6 نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. فاجتمع رأي الصحابة كلهم، صحابة كلهم، على تقديم عثمان رضي الله عنهم. يعني انظر، هذا أمر شورى في إقامة دولة، هذا تشاور فيه، جعل عمر الأمر شورى في إقامة الدولة بعده، وعلى من تكون، وليست هذه من الانتخابات، ولا علاقة بين الاستشارة والانتخاب. فالمشؤة استشارة من دين الله الحق، ولها فضل عظيم وشؤون عظيمة، والانتخابات من المخالفات الشرعية، ومما لا أثرة عليه من علم، ومرادفة بين الحق والباطل، مرادفة بين الحق والباطل قياس مع الفارق، وربما قياس مصادم للنصوص مثل هذا فاسد. كان درسنا في هذا التفسير الممتع، تفسير الإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان هذه الآيات من سورة الشورى، حول هذه الآيات وما يتعلق بها من الشورى، وبابها واسع. بهذا القدر نكتفي، وتفضلوا حفظكم الله.